توكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة السابعة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا أن نجعل معاييرنا إلهية، من مقولات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ومن كان مقلدا لسماحته في تلك الأيام التي كانت تسبق ساعات مخاض الثورة الإسلامية في إيران، كان ينظر لشؤون حياته ضمن رؤية المعايير الإلهية للإمام القائد رضوان الله تعالى عليه. في الحلقة السابعة، أي في حلقة اليوم من بزوغ الفجر، ستكون لنا متابعة للأحداث الاجتماعية لبيت الحاج عبد الله الحسيني ولخطوبة ابنته وهاجس شك بدأ ينمو عند مريم. مستمعينا، ندعوكم للاستماع إلى أحداث الحلقة السابعة من بزوغ الفجر.
يا حاجة.
نعم.
أما كان مقرراً نحن ميدة؟
إلا أن إصرار السيدة داودي أجبرني على تحديد يوم يأتون فيه للخطوبة.
ترى من يستطيع في ظل هذه الأجواء التي نعيشها يفكر بالخطوبة أو بهذه الألعاب النسائية؟
ولكن يا حاج، إنهم لا يعلمون شيئاً عن أحوالنا. ثم إنهم ليسوا بغرباء علينا، فضلاً عن أن حالي يا حاج أنت أدرى بها.
نعم، معك حق، ولكن ليتهم ما كانوا يعجلون هكذا في الأمر.
في الحقيقة يا حاج، حاولت كثيرا أن أتهرب من القضية، إلا أن إصرار السيدة داودي وتحليفها إياي بروح والد جمشيد وآخرين قد سلبني قدرة الصمود أمامها.
ترى ولم التشبث بهذه الأمور؟
لأنها في البدء تصورت أن تساهلي في الأمر نابع من تواجدي خطيب آخر لمريم.
مهما يكن، فإن بيت من له بنت أو بنات معرض لزيارتها إلى الخطيب أو الخطباء، ناهيك أنه لم تسنح لنا فرصة بعد كي ندرس الأمر بدقة ونرى ما هي مهنة الولد ذاك.
أشاطرك الرأي يا حاج، لكن ما العمل؟ هل يمكن إغلاق الباب بوجههم؟
لا مانع في ذلك، مهما يكن فإن الغاية هي الخير، وعسى أن تكون خيرا.
أرجو الله أن يعيننا وتكون خيرا.
بفضله ومنه إن شاء ذلك. سأعود الليلة مبكرا يا حاجة، ألا تأمرينني بشيء من الفواكه والحلويات؟
كلا يا حاج عبد الله، فهي موجودة في البيت والحمد لله، ولكن حاول أن تعود مبكرا.
إن شاء الله. حسنا، في أمان الله.
في أمان الله.
ليت ولدي محمودا كان حاضرا في حفل خطوبة أخته مريم الليلة. ليس في اليد حيلة. توكلت عليك يا رب.
يا حاج، إنهم جاءوا بالسجاد.
السجاد؟
نعم.
أي سجاد تقصد؟
تلك السجادات التبريزية التي أوصيت الحاج أسد بها، إنها حوالي 10 سجادات. نعم. طيب، هل أضعها في حانوتنا أم أخذها إلى مخزن السيد إسماعيل؟
أجل، لا، انتظر لحظة.
نعم.
ثم اذهب وافتح الباب واطلب منهم أن يأتوا بها إلى داخل الحانوت ويتركوها في تلك الزاوية.
نعم، سمعاً يا حاج.
شكرا لك.
نعم، طيب.
لا يا مصطفى، انتظر لحظة.
ماذا؟
بل قل لهم يأخذوها إلى مخزن السيد إسماعيل.
ولماذا يا حاج؟
لست الآن بحال مرضية، فليأخذوها إلى السيد إسماعيل.
طيب يا حاج، هل أنت بخير؟
أجل، أنا بخير. هيا اذهب ونفذ ما طلبته منك.
سمعا والله.
هيا اذهب يا ولد.
نعم.
لعنة الله على الشيطان، ترى لما أصبحت ضعيفا لا أطيق بعض الأمور. أعونك يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عذراً عذراً يا حاج، فقد جئنا نثقل عليكم.
عفواً يا سيد داود، ترى لماذا لا يرافقكم السيد إسماعيل والسيد بروين؟
قررنا ألا نثقل عليكم أكثر من هذا يا حاج، فسيحضران إن شاء الله حفل عقد القران. نعم
إن شاء الله، فهو الساتر والمعتل.
أجل أجل، وهو كذلك يا حاج، مهما يكون فأنت كبيرنا وعزيز علينا، فليكن عطفك على جمشيد عطفا أبويا يا حاج، فضلا عن أن الزواج هذه الأيام لا يتم بسهولة بين الأسر من غير الأقرباء. كان ذلك لابنة الأسرة أو لابنها، لا فرق.
أجل، للأسف هو كما تتفضلين، لقد تغيرت أوضاع الحياة اليوم. إن هذا الذي يصفونه بالتقدم وهو جار في بلادنا أصبح شبابنا ضحية له. هذا الفساد المستشري وحواليت بيع الخمور والنوادي المنتشرة هنا وهناك، والعياذ بالله، لا تتلائم مع متطلبات هذا الشعب المسلم الأبي.
نعم،
إلا أن مرحلة الشباب لا تخلو من الهفوات، وهناك الكثير من الشباب أوغلوا في هذه المتاهات والمفاسد، منها المخدرات، لأن الحكومة هي التي تدبر أمر هذه المفاسد وتنشرها على مستوى البلاد.
نعم،
دعنا عنها، والآن قل لي يا سيد جمشيد، كيف حالك؟
الحمد لله، أنا خادمك يا حاج.
كما أتذكر قالت الحاجة والدتك في المرة السابقة أنك تعمل في وزارة المالية قسم الحسابات.
أجل، أعمل محاسبا في إحدى الدوائر بوزارة المالية.
كن واثقا يا حاج، صدقني أن وضعه المعيشي جيد والحمد لله، ويتقدم في عمله يوما بعد يوم.
ما هذا الكلام يا أمه؟
وهل أنا مخطئة في ذلك يا ولدي؟
لاحظ يا حاج، إنني مجرد موظف بسيط في وزارة المالية، حصلت توا على درجة إدارية عليا. راتبي الشهري المتواضع يكفي لسد نفقات حياة عادية. من الأجدر يا حاج أن تتفضل يوما إلى دائرتنا لترى بأم عينيك المكان الذي أعمل به، وتتوضح لك كل المجاهيل في حياتي.
طبعا كلامك حجة لنا يا سيد جمشي، وكما أشدت بنفسك أن الحياة الزوجية تتطلب الصدق قبل كل شيء.
نعم،
ذلك أن المال القليل والكثير يمكن له أن يأتي ويرحل ولا يترك أثرا على حياة العوائل. ولكن لا سمح الله، لو رحل الصدق من حياة الزوجين فلا يمكن ديمومة تلك الحياة.
أحسنت،
لا سمح الله.
على كل حال، فإن ما تتفضل به يا حاج هو عين الصواب، ولكن الأفضل ألا تكون حياة الشابين في بدايتها معسرة. الحمد لله، فإن ولدي جمشيد يملك شقة صغيرة، وأن البيت الذي نعيش فيه اليوم هو أيضا ملك له، ولكنه يريد أن يبدأ حياته الزوجية في شقته الواقعة شمال المدينة.
أولا، إنها لا تقع في شمال المدينة بل في وسطها يا أمه. ثانيا، حصلت على قرض بسيط من البنك.
حسنا،
واقترضت مبلغا آخر من هذا وذاك حتى استطعت شراء هذه الشقة الصغيرة من أحد زملائي في الدائرة.
يا بني،
نعم،
إن هذه الأمور ليست مهمة، بل المهم هو الصداقة كما أشير إليها بين زوجين.
أجل، وهو كما تتفضلين به
يبدو أن لكم ضيفا ونحن قد أثقلنا عليكم.
في الحقيقة كما أعلم ليس لنا ضيف هذه الليلة يا حاج. يا حاج.
نعم نعم، إني سارح في أفكاري.
هل دعوت أحدا من قبل؟
لو كان ذلك لأخبرتك به مسبقا يا ملو. عفوا، يبدو أن الطارق على عجلة من أمره. أنا ذاهب لأفتح الباب، علّه أحد أفراد الجيران.
حسنا،
وسأعود إليكم حالا. عن إذنك.
تفضل تفضل يا حاج.
تفضل يا حاج.
أنا قادم.
يا له من جو بارد.
من الطارق؟ افتح الباب يا حاج، أنا مصطفى، افتح الباب.
ماذا تفعل هنا يا ولد؟
دعني أدخل كي أخبرك بالأمر يا حاج.
طيب طيب، ادخل ادخل ادخل، تفضل.
كنت راكضا في الطريق كله.
ما بك؟ كلمني. وما هذا الكيس بيدك؟
إنها المنشورات يا حاج. المنشورات.
أما كان مقررا أخذها إلى بيت الحاج مرتضوي؟
الأوضاع متأزمة يا حاج.
ترى ماذا حصل؟ اخبرني. وهل أن البيت الجديد للحاج مرتضوي هو الآخر قد تم الكشف عنه من قبل رجال الأمن؟
لا أدري لا أدري، ولكن قبل وصولي إلى بيت الحاج مرتضوي رأيت عدة أشخاص واقفين هناك يحذرون الناس من تواجد بعض رجال الأمن.
أنت واثق ما تقول يا مصطفى؟
نعم. لا لا لا، ولكن ليطمئن قلبي اتصلت ببيت الحاج مرتضوي.
نعم.
عبر كشك الهاتف على مقربة من الزقاق، فلم يرد علي أحد.
إذن على الحاج مرتضوي أن يغير مكانه بأسرع وقت ممكن.
لقد عملت حسب اتفاقي مع الحاج مرتضوي من قبل، أي أنه طلب مني فيما لو واجهت مشكلة من هذا النوع أن أتصل به هاتفيا. إن لم يرفع السماعة فهذا يعني أن الأوضاع غير آمنة.
طيب، خذ هذه المنشورة وضعها في تلك الحديقة في البيت كي أفكر بأمرها لاحقا.
عند تلك الحديقة؟
هيا. نعم، كما قلت لك. ثم اغسل وجهك ويديك وتعال معي إلى الغرفة.
طيب. دفنتها هناك يا حاج، في تلك الزاوية. نعم.
طيب، تفضل يا مصطفى. شكرا. تفضل، البيت بيتك. تفضل.
شكرا.
لتشرب شاي ساخنا في هذا الجو البارد.
طيب،
يبدو أنك لم تتعشى.
لا لا لا، أريد أن أثقل عليكم يا حاج.
هذا الكلام يا ولد، تفضل.
يا الله.
تفضل.
طيب.
تفضل. أهلا وسهلا.
شكرا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
سأفتح الباب بنفسي يا حاج، تفضل.
شكرا. من؟ تفضل تبي أبني. تفضل.
إنهم الشرطة. ماذا يفعل جمشيد؟
ماذا؟
ها؟
لا أدري، يبدو أنه أخرج حقيبة نقوده، ربما يريد أن يرشيهم حتى يعودوا حيث أتوا.
انظر يا حاج، إنه يريهم بطاقته.
لا تعجل، دعه يفعل ما يشاء. المهم أن يقنع الشرطي بالعودة إلى عمله، وإلا يدخلون البيت ويكشفون قبل كل شيء المنشورات التي في الحديقة.
يبدو أنهم قادمون إلينا.
عفوا يا حاج، أرجو المعذرة.
العفو لله يا سيد، تفضل.
مهما يكن فأنا أنفذ الواجب. ولكن رغم ذلك أكرر اعتذاري منك يا حاج. ليلة سعيدة، عن إذنك أيها المهندس.
عفوا، تفضل، في أمان الله.
مع السلامة، ليلة سعيدة.
في أمان الله، مع السلامة.
يا سيد جمشيد، نعم. يبدو أنك تعرفه من قبل.
على كل حال، كل يتطلب كلاما خاصا وتصرفا يليق به. أظهرت له بطاقة الخاصة بوزارة المالية، فقدر شأني. مهما يكن فأنا
مهما يكن فالخير فيما وقع. وأنت يا مصطفى يا بني لا تتابع القضية أكثر من هذا.
سمعا يا حاج، سمعا وطاعة.
تفضل تفضل يا سيد جمشيد.
شكرا شكرا
يا سيد مصطفى، تفضل بالدخول.
شكرا.
قبل أن نمرض في هذا الجو البارد.
لا يا حاج، أرجو أن تأذن لي بالخروج.
يا ولد، ألا تشعر بالبرد القارس؟
لا أظن أن الحاج يريدني بشيء، الحمد لله. فإن جمشيد له شأن عند الحراس والشرطة. يا الله. مع السلامة. وداعا يا جمشيد.
وداعا.
كن حذرا يا مصطفى كما أوصيتك.
سمعا وطاعة يا حاج، إلى اللقاء.
مع السلامة.
يا حاج، يبدو أن السيد مصطفى ليس أهلا للتعارف.
ماذا؟
أقصد أنه دعك منه.
قل ما هو على لسانك يا سيد جمشيد، قل لي.
ليس مهما يا حاج، ولكن بدا لي أنه غاضب بعض الشيء. لما تضحك؟
لقد دخلت اليوم سن الشيخوخة، وأن هذا الشاب الذي رأيته هو وحده الذي يدير شؤون الحانوت من الصباح حتى المساء. لا، بل إنه شاب طيب القلب.
وهل تثق به؟
ما هذا الكلام يا سيد جمشيد؟
ولكن ما كنت أقصد شيئا، لا بد أنه مورد ثقتك الذي سلمته شؤون حانوتين كبيرين بكل ما فيهما من بضائع وأموال.
دعنا من هذا الكلام، الجو بارد جدا، الأفضل يا سيد جمشيد أن ندخل إلى البيت.
نعم، وهو كذلك.
حقا يا سيد جمشيد.
نعم،
عملت خيرا بإبعادك ذلك الشرطي من البيت.
كل ذلك كان من أجلك يا حاج.
لا أدري، ربما يكون معك حق، لأنني في الحقيقة لا أعرف هذه الأشياء، وبما أنني رأيته مسكينا عطفت عليه، لأن أبويه دعك منه، فأنا لست مثقفا ودارسا في الجامعة مثل حضرتك يا سيد جمشيد. تفضل تفضل.
عفوا يا حاج، تفضل.
يا الله، تفضل بالدخول.
عزيزتي مريم، تعالي وخذي هذه الأواني والصحون إلى المطبخ.
سمعني يا أمه، أنت اذهبي واستريحي، فأنا من يجمع كل هذه الأشياء والصحون.
عن أي استراحة تتحدثين يا ابنتي؟ فأنا لا أستطيع النوم، كم كنت أتمنى أن يكون ولدي محمود قد أنهى دراسته لأذهب وأخطب له، لعنهم الله. فلا أدري بأي حال يعيش اليوم ولدي محمود. يا ويلي، يا إلهي،
ما بك يا أمه؟
لا شيء، إذ إن أفكاري مشوشة ولا أدري ما أفعل.
لا تفكري يا أمه، فإنك اليوم متعبة، الأفضل أن تذهبي وتخلدي للنوم، وأنا سأقوم بجمع هذه الأواني والصحون وغسلها.
يا لها من ليلة تعيسة، عندما كنت واقفة عند الشباك كان الخوف ينتابني ويحطمني، فيما لو يدخل البيت فجأة هؤلاء الرجال الأوباش، لعنهم الله. لا أدري لما لا أتركون الناس وشأنهم.
أمه، إن الناس باتوا اليوم لا يخافون أحدا، بل النظام هو الذي أصبح يخشى منا.
ابنتي مريم، حذاري أن تدخلي في هذه الألعاب، حذاري يا ابنتي.
ماذا تقصدين يا أمي بهذه الألعاب؟ وهل دعيني يا أمي، دعيني أجمع هذه القطع من الصحون المهشأة.
احذري يا مريم، احذري كي لا تجرح يداك. ترى أين هو أبوك؟
ألم يذهب لفراش النوم؟
لا أعلم، ربما ذهب إلى باحة البيت، دعيني أرى. أجل يا ابنتي، إنه في الباحة. ترى ماذا يفعل هناك في هذا الجو البارد؟ يا حاج، يا حاج.
سأدخل يا أم محمود، سأدخل.
أصبح اليوم يدفن كل هموم الدنيا في قلبه، هذا هو ديدنه منذ القدم، ما لم أسأله لا يكشف عن همه أبدا. إلهي كن عونه وعون الجميع يا رب.
كفاك يا أمة، أخشى أنك بهذا تؤذين أبي لا سامح الله.
ماذا أفعل يا ابنتي، ماذا أفعل إذ ليس في اليد حيلة؟ إن شاء الله عندما تصبحين أما.
بالمناسبة يا أمي، هل تناولت أقراصك؟
لا يا ابنتي لا، فقد نسيتها.
سأتي بها إليك حالا، سأتي.
كلما أتذكر محمودا يشتعل قلبي ألما وحرقا. وهل تستطيع هذه الأقراص أن تهدئني؟
لقد أصبح الجو باردا جدا.
ترى يا حاج، لما ذهبت إلى الباحة في هذا الجو البارد؟
هذه القطع المهشمة من الصحون.
صحن الفواكه سقط من يدي وتكسر.
لا تهتمي يا أم محمود، فداء لك، كان ذلك قضاء وقدر. إن الصحن ذاك سقط عدة مرات على الأرض ولم ينكسر، ولكن هذه المرة تتهشم.
ما شاء الله، إن لك ذاكرة قوية.
خذي يا أمي، خذي، هذه أقراصك وهذا قدح من الماء، تفضل يا أمي.
سلمت يداك يا عزيزتي، سلمت يداك.
أبتاه، ماذا كنت تفعل في باحة البيت في هذا الجو البارد؟
النفط في الخزان على وشك النفاد، غدا صباحا أوصي السيد علي بملئه بالنفط.
إنه شهريا يأتي ويملأ الخزان يا أبي.
هذه الأيام نواجه أزمة في النفط، إنها عاصمة بلاد شاهنشاهية، والناس فيها يشكون من قلة النفط، فكيف بالقاطنين في باقي المدن والقرى والأرياف النائية؟
طيب يا أبي، أمه رجاءً اجلسي هناك كي أجمع القطع المهشمة من الصحن.
حسناً يا ابنتي، حسناً.
لقد ذكرت أمك بأن الصحن ذاك تعرض عدة مرات للكسر.
نعم.
لأنه لم ينكسر، في حين عنده هذه المرة سقط من على المنضة الصغيرة القريبة من الأرض فتهشم. أترين يا ابنتي؟
لا بأس يا أبي، الذنب ذنبي أنا.
لا يا ابنتي، فأنا أقصد أمرا آخر، وهو أن هذا النظام هوى وسقط في 19 من آب عام 1953، إلا أن أمريكا أحيته من جديد وأنقذته من السقوط. وفي عام 1963 تعرض مرة أخرى للسقوط، إلا أنه اليوم على وشك أن يتهشم إثر ضربة صغيرة وخفيفة.
إلا أنهم يا أبي أخذوا يشددون من حراساتهم واعتقالاتهم من خلال الشرطة ورجال الأمن المنتشرين في كل مكان.
أما سمعت دوية إطلاق الرصاصات هذه الليلة؟
أبتاه، لماذا جاء رجال الأمن إلى باب البيت هذا المساء؟
إنهم كانوا يبحثون عما يريدونه، وبذلك كانوا يطرقون جميع الأبواب في الزقاق.
ترى من كان ذاك؟
إنهم كانوا يطاردون الشاب.
رحمك يا رب، رحمك يا رب.
إن هذا الشاه الوغد عميل أمريكا العريق أخذ يتحسس أخيرا بأن الشعب لا يرتضي به حاكما لبلاده، ولهذا نراه لا يفرق بين الشاب والشيخ والصغير والكبير في تصويب الرصاصات نحو صدورهم.
الحمد لله الذي أعماهم فلم يدخلوا بيتنا لتفتيشه.
ولكنهم في البدء كانوا ينوون ذلك يا بنيتي، إلا أن السيد جمشيد والآخر توسط لدى النقيب وانتهت القضية بسلام.
قلت يا أبي بوساطة السيد جمشيد؟
ألا تنوين أخذ هذه القطع المهشمة إلى المطبخ أو إلى أي مكان آخر؟
طيب، وهل كان السيد جمشيد يعرف النقيب ذاك؟
ومن قال لك هذا يا ابنتي؟
أولم تستغرب من ذلك يا أبي؟
عزيزتي مريم.
نعم يا أمي.
إن السيد جمشيد موظف في دائرة حكومية، وربما عرف النقيب أنه موظف حكومي فأن القضية بسلام.
نعم يا أمي.
بنيتي مريم، أعلم أنك بما تفكرين، ولكن أكدت عليك مرارا من قبل ألا تتعجلي في الحكم على الآخرين.
ولكن يا أبته، إنه قادم إلينا للخطوبة، أليس من حقي أن أعرف؟
تريثي واصبري يا ابنتي، فأنا أعلم بالذي يدور الآن في خلدك، ولكني أنا أيضا صاحب تجارب كبيرة في حياتي يا عزيزتي.
نعم، الحق معك يا أبي، الحق معك.
أقول يا حاج،
وأنا أيضا أصبت بالدهشة يا حاجة، وعلي أن أفهم ما يدور في هذا البيت. أهذا الذي تريدين السؤال عنه؟
أجل، ولكن لا أريد التشاؤم.
دعي عنك هذا التشاؤم، فالشمس لا تبقى دوما خلف السحاب، وإن من حق مريم أن تقوم بتقصي الحقيقة عمن جاء يخطبها. وهل هو شاب طيب كما يدعي؟
أنت يا حاج، ما رأيك؟
أطلب من الله تعالى أن يمنح أولادي كل الخير والسؤدد.
اللهم آمين.
وأنا واثق من أن مثل هذه الأمور لا تبقى خافية على أحد.
نعم،
وأنها تنكشف عاجلا أم آجلا.
العجلة من الشيطان، نحن نرحب بقدومهم، لكن عليهم أن يمنحونا فرصة لتقصي بعض الحقائق.
نعم،
ولو كانوا حقا على عجلة من أمرهم فليتفضلوا ويذهبوا، لأن المدينة لا تخلو من البنات. ولكن يا حاج، يبدو لي أنت أيضا لا ترتضي بهذا الزواج.
يا حاجة، قلت لك أرجو الله أن يرتب أمرنا نحو الخير والصلاح بفضله ورضوانه.
إن شاء الله، إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى.
وأنا أيضا لا مانع لدي، فالله خير ناصر ومعين،
وهو اللطيف الخبير
يا رب،
وهو على كل شيء قدير.
نعم، وهكذا وصلت الأحداث في هذه الحلقة إلى هذه المواقف. وإذا ما تواصلتم معنا مستمعينا الأحباء في كل مكان، في الحلقة القادمة سنتعرف على إثارات ومواقف أخرى. فحتى ذلك الموعد، شكرا لمتابعتكم، ونستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، ذاك ابن آمنة البشير المنذر الصادق المزمل المدثر السابق المتقدم المتأخر، حاول مفاخر آخرا وقديما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، يا رسول الله مدد يا حبيب الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الحرص على الدنيا وآفة حب الدنيا والحرص عليها أعاذنا الله منها، الكافي المجلد الثاني صفحة 318، الإمام الصادق سلام الله عليه يروي هذا الحديث عن عيسى بن مريم عليهما السلام. عيسى بن مريم نموذج للزاهدين في الدنيا، لا بيت لا مسكن لا زوجة لا أولاد، وهو يقول: من أغنى مني؟ أنا لحاف السماء، فراش الأرض، طعامي مما تنبته البقول. ولماذا؟ لأنه كان مطلوب للسلطة الرومانية، كان يحكم المنطقة الرومان، وكانوا الأشد عليه الشرطة اليهود الموظفين عند الرومان، كانوا أشد على نبي الله عيسى. وإلى سن 33 سنة هو عايش بهذا الوضع. يدخل القرية على غفلة من الحكومة. إذا دخل القرية، أهل القرية كلهم التفوا حواليه وجابوا لمرضاهم، هذا اللي حامل والدة على ظهره، هذا اللي شايب الطفلة، هذا ولم يعالج، صف يعالجهم كلهم، لكن لم يعالج أحدا إلا أخذ عليه شرط أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. كمل في العيادة. بمجرد أن يدخل إلى القرية انفتحت العيادة وعالجهم. وإذا جاي الشرطة على خيل 4-5 جايين من شرطة الرومان اليهود ليسمعوا أنه بالقرية الفلانية عيسى بن مريم، جاءوا للقبض عليه. هو يخرج مرات مع 2-3 من الحواريين، مرات معه واحد، مرات لا يسمعه أحد. يخرج إلى البرية. وين ينام؟ في البر، ويتنقل حتى يشوف له فرصة لدخول قرية أخرى. هكذا عاش صلوات الله وسلامه عليه. وأي عبرة! فالحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: مر عيسى بن مريم على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوابها، فقال: أما إنهم لم يموتوا إلا بسخطة، ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا. هؤلاء معناه غضب إلهي عليهم دفعة واحدة، ماتوا كلهم. لو متفرقين مات شيء قبل شيء، كانوا دفنوا بعضهم. الذين معه من الحواريين رفقاء اللي كانوا معه، هم كلهم 12 واحد، مرات 1-2-3-4، قالوا له: يا روح الله وكلمته، ادعو الله أن يحييهم لنا فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنجتنبها، نعرف لماذا سخط الله عليهم حتى ما نسوي مثلهم. فدعا عيسى ربه فنودي من الجو، دعا: يا ربي احيهم. نادته الملائكة من الجو أن ناديهم، أنت ناديهم. فقام عيسى عليه السلام بالليل على شرف من الأرض. بالليل لماذا؟ وعلى شرف لابد علموه الهاتف الملائكة أنه بعد صلاة، بعد مراسم، وقف على تلة ونادي في أهل هذه القرية. ناداهم: يا أهل هذه القرية. فأجابهم منه مجيب، قال: لبيك يا روح الله وكلمته. قال: ويحكم، ما كانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحب الدنيا مع خوف قليل وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب. قال: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: كحب الصبي لأمه، إذا أقبلت علينا فرحنا وسررنا، وإذا أدبرت عنا بكينا وحزننا. يعني ماديين، كل شيء عندهم المادة، كل شيء مادة، وهذه قاعدة المادية. الآن المادية الغربية ومادية اليهود التقتا من نوع واحد، قيمة فقط للمادية، إنسانية الإنسان، القيم، الآخرة، الله، الأنبياء، هذه ما تدخل في حسابه. حساب اليوم هو كم يحصل عنده من مال، إذا أقبلت عليه يفرح وإلا يحزن، ويمكن يسب إذا لم تقبل عليه الدنيا. يقول: قال لهم عيسى عليه السلام: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ يقول: إحنا كنا نعبد الطاغوت. قال: الطاعة لأهل المعاصي. أنتم كيف كنتم تعبدون الطاغوت؟ كنا نطيع أهل المعاصي. واحد يجي يؤمرنا بشيء، يؤمرنا بظلم، بعمل، بفسق، بفجور، أهل المعاصي هم اللي متنفذين فينا، وماذا يقولون لنا؟ نحن نطيع. سمي عبادة الطاغوت. الطاغوت الطغيان عن أمر الله عز وجل. أيضا سألهم: كيف كان عاقبة أمركم؟ إذن هؤلاء كانوا ماديين، ما يعرفون لا الله ولا آخرة، وكانوا يطيعون أهل المعاصي فيهم. قال: ماذا حل بكم؟ كيف كان عاقبة أمركم؟ قالوا: بتنا ليلة في عافية وأصبحنا في الهاوية، نمنا وإذا من الصبح نحن في الآخرة وفي جهنم. قال: وما الهاوية؟ قال: سجين. قال: وما سجين؟ قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة، في هذا في البرزخ. قال: فما قلتم وما قيل لكم؟ قالوا: قلنا ردنا إلى الدنيا فنزهد فيها. قيل لنا: كذبتم كذبتم. قال له: ويحك، لما لم يكلمني غيرك من بينهم؟ لماذا أنت تكلمني؟ هم وينهم؟ قال: يا روح الله، إنهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد، وإني كنت فيهم ولم أكن منهم. يقول أنه: أنا أحسنهم، أستطيع أن أكلمك، وإلا ذولاك ملجمين بلجام من نار، أعوذ بالله. يقول: التفت عيسى إلى الحواريين، قال: يا أولياء الله، أكل الخبز اليابس بالملح الجريش والنوم على المزابل كثيرة مع عافية الدنيا والآخرة. واحد يطلب الدنيا وتالي عاقبتها هكذا تكون، يعيش لكم سنة وإذا به في النتيجة في جهنم؟ لا والله، الحياة الخبز اليابس والملح الجريش، النوم في أسوأ مكان، خير له من دنيا تجره إلى هذا المآل وهذه العاقبة. بعد عندنا أحاديث كثيرة تحذر من الدنيا عن الإمام الصادق عليه السلام: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت أمره، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره. هذه حالة شخصين: شخص أصبح وأمسى وأكبر همه، يعني اللي شاغل ذهنه ليلة ونهار صبح وعصر كيف يحصل على المال وكيف يحصل على شهوات الدنيا، هذه أكبر همه هو هذا. كل هذا الإنسان يصاب بالتشتت الداخلي، بالتوزع، وما يحصل إلا على القسمة المقسومة له. أما اللي يجعل همة الآخرة وهمه، يفكر كيف ينجو، كيف ينجو من الدنيا، كيف يقبل رضا ربه سبحانه وتعالى، هذا الله عز وجل يجعل الغنى في قلبه ويجمع له أمره، رتب له أموره. إذن من الأمور المهمة للإنسان المؤمن أنه هو بتعبيرنا يشيك اهتماماته وتفكيره وحالته من الصبح لليل، يحسب حساب أسبوع: أنا بأي شيء أفكر، الدنيا أو بالآخرة؟ إذا أكبر همه الدنيا خليه ينتبه ويصحح وضعه، أكبر همه الآخرة خليه يأمل بربه عز وجل أنه يرتب له الدنيا والآخرة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي جعفر الباقلي عليه السلام أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. كان كلامنا في من جمع في يوم عرفة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، وبين صلاة العشاء والمغرب في المزدلفة، فقلنا هنا يسقط الأذان لصلاة العصر ولصلاة العشاء، والسقوط هنا عزيمي، قلنا بمعنى أنه لم يكن الأذان في هذا الموضع مشروعا، فإذا أتى به المصلي بنية الورود فيكون تشريعا محرما. مسألة أخرى: يسقط الأذان لصلاة العصر إذا جمعت مع صلاة الظهر، ويسقط الأذان لصلاة العشاء إذا جمعت مع صلاة المغرب مطلقا. وأما إذا فرقت بينهما فلا يسقط الاستحباب للأذان، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين. فإذا أردت أن أجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب مع العشاء، فهنا يسقط استحباب الأذان لصلاة العصر ولصلاة العشاء، إلا إذا حصل فاصل بين الصلاتين، فهذا الفاصل إما فاصل زماني مثل ساعة، أو لا بفعل النافلة مثل إيش؟ كما لو صلي صلاة الظهر ثم صلي ثمان ركعات نافلة العصر ثم أذنت وأقمت، هنا أصلي صلاة العصر مع الأذان، أو صلي صلاة المغرب ثم أصلي أربع ركعات نافلة المغرب مستحبة، فإذا صارت فاصلة ثم أؤذن وأقيم وأصلي صلاة العشاء. وإذا كان على الإنسان صلوات عديدة فائتة وصارت قضاء وأراد أن يقضيها ويؤديها بصورة متتابعة في وقت واحد، كان له أن يكتفي بأذان واحد للأولى ويقيم لكل صلاة، وقد ورد في ذلك روايات عديدة. فإذا أنا مطلوب عدة أيام أشهر، أو أريد أصلي صلاة استئجار وأصلي في مكان واحد وزمان إنه واحد، فهنا يكفي أن أؤذن للأولى فقط وأقيم لكل صلاة. وإذا أقيم الصلاة جماعة كفاها أذان واحد وإقامة واحدة من الإمام أو من أحد المأمومين. سؤال: إذا جاء الإمام أو أحد المأمومين متأخرا وقد أذن وأقيم للصلاة، فهل يحتاج إلى إعادة الأذان والإقامة لعدم سماعه؟ الجواب: لا يحتاج إلى الإعادة، بل يكتفي بما أذن وأقيم للصلاة وإن لم يسمع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجلى في وجه ملاك يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك، يا أجمل حب يتجلى في وجه مناك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من القلب نقدمها لحضراتكم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم عالم المرأة والرجل المثالي في حسابات المرأة، موضوع حديثنا لهذا اليوم. الرجل المثالي في حسابات المرأة هو عنوان حديثنا لهذا اليوم أحبتي الكرام. الصفات المثالية أو المكتملة للإنسان سواء كان ذكرا أم أنثى هو شيء غير موجود، ونقول دائما الكمال لله أحبتي الأفاضل. إلا أن الإنسان بطبعه دائما يحاول بشتى الطرق البحث عن الكمال والاقتراب منه. موضوع الرجل الكامل أو المثالي هو موضوع عقيم. يا الله، يعني من بداية البرنامج نحن أعطيناكم الخطة، لكن نقول بأنه موضوع عقيم منذ زمن طويل، وطبعا ذلك بسبب اختلاف آراء النساء حول صفات هذا الرجل ومميزات، اختلاف آراءهم، اختلاف أذواقهم، ونظرا لتعدد الرغبات والآراء فإن تحديد مواصفات الرجل المثالي تغدو أقرب إلى المستحيل، حيث أن هناك بعض النساء ممن يفضلنه من الناحية الجسدية